اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق بيان التوجيهات لروايات البطون، ووصل بنا الكلام إلى التوجيه الخامس، وكان خلاصته بأننا نفترض بأن هناك عدة معاني يلتفت إليها المتكلم في حال الاستعمال، ولكنه يستعمل اللفظ في أحد هذه المعاني، والمعاني الأخرى لم يستعمل فيها اللفظ، بل هي مرادة للمتكلم في أنفسها بلا دلالة لللفظ عليها، فاللفظ لا يدل عليها، وهذه المعاني ليست هي مداليل التزامية للمعنى الأول، وليست هي مراتب للمعنى الأول، وليست هي مصادق للمعنى الكلي. كل ذلك لا نقصده، وإنما نريد أنه معاني التفت لها المتكلم ويريدها في حال استعمال اللفظ في أحد هذه المعاني. وهذا حد ما ذكره الآخون، ولم يفصل أكثر. فاختلف المتلقين والأعلام عليكم السلام في لكلمات الآخون في شرح هذا المطلب أو حقيقته، وإن كان هو في نفسه بهذا المقدار واضح، وإنما الكلام في تحليله أكثر فنيا. فهنا وجوه ثلاثة يمكن أن تذكر لتبيين وتوضيح ما هو مقصود الآخوند، مع الاتفاق على هلق المقدار الذي ذكرته متفق عليه واضح. التوجيه الأول أن يكون المورد من موارد تداعي المعاني، بمعنى أنه المتكلم عنده عدة معاني في ذهنه، وهذه المعاني لم يستعمل فيها اللفظ، وإنما استعمل اللفظ في أحد هذه المعاني، ومجرد أن يخطر للسامع المعنى المستعمل له اللفظ تتداعى باقي المعاني، بحيث يكتشف بأن المتكلم مريد لها، ولو من باب أن المتكلم نصب قرينة عامة فقال كل ما ذكرت هذا اللفظ الكاشف عن هذا المعنى، فأنا أريد هذا المعنى وأريد المعاني التي شنو يتتداعى معه. فالمعصوم سلام الله عليه بعلمه الخاص، إذ أن العلم بالبطون علم خاص، فالمعصوم بعلمه الخاص يعلم أن المتكلم وهو الباري سبحانه وتعالى عندما تعلقت إرادته الاستعمالية بهذه المعاني، هذا المعنى المعين، تتداعى باقي المعاني في ذهنه، بحيث يعلم بأنها مرادة للمتكلم في وين؟ في ظرف الاسم الاستعمال. فأرجع المطلب إلى أي باب شيخنا؟ إلى باب تداعي المعاني، وأنا عمقت المطلب أكثر. وليس المراد من التداعي صرف الإخطار، لا، الإخطار المساوق للإرادة، أي المتكلم يريد هذه المعاني. فمثلا من باب المثال، آيات باب المثال، لو فرضنا بأن المتكلم يلتفت إلى عدة معاني كقدوم الحاج،
كمجيء زمان الحصاد كنزول المطر وانتقال مثلا الشمس من برج إلى برج وما شاكل ذلك. والسامع والمخاطب يعلم أن المتكلم متى ما تعلقت إرادته الاستعمالية بأحد هذه المعاني فالمعاني الأخرى تتداعى مع هذا المعنى وهي مرادة له، وحينئذ يكون هذه المعاني الأخرى التي تتداعى مع المعنى الأول وهي مرادة في نفسها تسمى بالمعاني شنو؟ بالمعاني الباطنية، وذاك المعنى المستعمل فيه اللفظ بالمعنى الظاهر. هذا هو التخريج الأول، وهذا أحد المسالك في البطون، يعني هذا التخريجات كلها الآن مسالك أيضا في البطون، فهذا أحد تخريجات مسالك البطون. التخريج الثاني لعبارة المصنف أن المورد من باب العلامية لا من باب التداعي، وبيانه عليكم السلام أنه قد ذكرنا أن حقيقة الاستعمال هل هي الفنائية أو العلامية، ذكرون، وقلنا بأن الآخوند يرى مسلك الفنائية، وحينئذ يقال المتكلم عنده عدة معاني في ظرف الاستعمال، ففي حال الاستعمال ملتفت إلى مجموعة من المعاني، لكنه استعمل اللفظ في أحد المعاني بإرادة استعمالية، ومقتضى الإرادة الاستعمالية أنه أفنى اللفظ في هذا في المراد الاستعمالي، ونفس هذا اللفظ يكون علامة على باقي المعاني، ولا مانع أن يكون الشيء الواحد علامة على مجموعة من المعاني، والعلامية ليست من سنخ الاسم الاستعمال على بناء على نظر الآخوند، العلامية وليست من سنخ الاستعمال بناء على الآخوند على نظر الآخوند، ولهذا صح أن يقال بأن هذا اللفظ المعنى المستعمل فيه واحد، ولكن هذا اللفظ يكون إشارة وعلامة على مجموعة من المعاني، ولا يلتفت لهذه الإشارة ولهذه شنو العلامة إلا من إلا أهل البيت سلام الله عليهم. وهذا التوجيه أحد تفسيري ما أشار إليه في هداية المسترشدين، تذكر أمس هداية المسترشدين وصاحب الفصول، حيث قالوا بأنه البطون ترجع إلى دلالة الإشارة والإيماء، وقلنا سابقا أن دلالة الإشارة والإيماء يمكن تفسيرها بكم تفسير؟ بتفسيرين، التفسير الأول المداليل الالتزامية كما في باب الكناية، والتفسير الثاني ما أشرنا إليه في هذا المقام. هذا التفسير أو التوجيه، وهذا أحد المسالك أيضا في البطون. صار كم مسالك الآن في البطون؟ 6 صحيح؟ هاي الأخير حسب ما أذكر، وإلا التوجيه الثالث، وإلا اختصرنا المطلب حق شيخ إبراهيم، شيخ إبراهيم متعب فإحنا اختصرنا اليوم المطلب. المطلب الوجه الثالث في توجيه كلام من؟ كلام المصنف، أن هذه المعاني التي موجودة عند المتكلم في ظرف الاستعمال لا يدل عليها المتكلم بالإشارة أو تداعي المعاني، بل إنما هي من باب قابلية اللفظ المستعمل في مقام التطبيق للدلالة عليها. شفت مطلب قابلية اللفظ الذي جاء به المستعمل لبيان هذه المعاني المرادة للمتكلم التي لم يتعلق بها إرادة استعمالية، وهذا ما أشار له من سيد المنتقى أعلى الله في الخلد مقامه. وما أدراك ما سيد المنتقى يا سيدنا، وإن كنت سيد وسيد كلكم أولاد عم إن شاء الله. بيان ذلك. يقول سيد المنتقى بأنه عندنا معاني عديدة يلتفت إليها المتكلم، ولنفرضها 10. المتكلم استعمل اللفظ في أحد هذه المعاني، كما لو قال ولا تخسر الميزان، ويريد من الميزان يا ميزان الميزان الظاهري الذي يستعمله الباعة، وعنده معان أخرى مرادة في ظرف هذا الاستعمال لم تتعلق بها الإرادة الاستعمالية كما هو المفروض، إذ لا علقت لها باللفظ، غايته أن اللفظ الذي استعمله لبيان ما المعنى التي تعلقت به الإرادة الاستعمالية، هذا اللفظ سنخ لفظ له قابلية الانطباق على باقي المعاني بحيث يعلم بأنها مرادة في ظرف الاستعمال، وهذا لا يمكن أن يحقق ذلك إلا من كان مطلعا على تفاصيل وحقائق الأمور، إذ كيف يستطيع متكلم أن يبين مراداته بلفظ واحد بحيث تتعلق الإرادة الاستعمالية لهذا اللفظ بمعنى معين وفي عين الأنقاب للانطباق على شنو؟ على باقي المعاني، وقابلية التطبيق لباقي المعاني توجب معرفة المخاطب بأنها مرادة له ولو بقرينة عامة، حيث قرينة عامة بين المتكلم وبين من الخاطب كالمعصوم سلام الله، أنه كلما أتيت بهذا اللفظ مثلا فكل ما له قابلية الانطباق عليه وإن لم يتعلق بها إرادة استعمالية فهو مراد لي، فهذا نحو من العلم شنو؟ من العلم الخاص. لاحظوا عبارته، قال في صفحة 319 قال ونحن إن لاحظنا، جاب كلام سيد الخوئي وجاب كلام الآخون، سيد الخوئي أشكر على الوجه الأول، قال هذا وجه الأول كذا اللي هو بحثنا الآن، الوجه الأول أنها مرادة إرادة مستقلة. يقول سيد المنتقى في صفحة 319 ونحن إن لاحظنا أصل المطلب من وجود البطون للقرآن وأغمضنا النظر عما يكشف المطلب من نصوص، تاتا نبحث عن أصل هذا المطلب، عندما يقال القرآن له بطون بغض النظر عن دخول شنو تفاصيل الروايات والبحث عنها، ما معنى أن القرآن له بطون؟ فإن التحقيق في نحو دلالة النصوص يحتاج إلى بحث مفصل شنو طويل، نرى أن الكف الراجحة في جانب الاحتمال الأول الذي ذكر الآخون، أي أن تكون المعاني مرادة في أنفسها لا مدال الالتزامية، لا الثاني، إلى أن قال أما كون الجمل القرآنية، نفس الجمل نفس الألفاظ لها قابلية مع أنها مو مرادة الاستعمال في مقام الاستعمال لكنها لها قابلية التطبيق، وكونها قابلة للتطبيق تكشف على أن السامع لها يعلم أن هذه المعاني مرادة للمتكلم. يقول بحيث بلي أما كون الجمل القرآنية قابلة في نفسها للتطبيق على معان متعددة مرادة في نفسها ودالة في حد ذاتها على عدد كبير من المعاني، وإن أريد منها معنى واحد للجميع فهذا اللفظ له قابلية الانطباق على معاني متعددة على كل المعاني التي التفت إليها المتكلم في عبارة في ظرف الاستعمال، وإن كان في حاض الإرادة الاستعمالية قد أفني اللفظ في أحد هذه المعاني. يقول بحيث يمكن للفكر الدقيق الثاق، ما يقصد الفكر الدقيق؟ يعني المعصومين لو غير المعصومين، نعم قال بحيث يمكن للفكر الدقيق الثاقب أن يصل إلى بعض تلك المعاني بالتأمل والتعمق في آيات الكتاب. هم بحثنا الآن أنه هذا البطون مخصوصة بالإمام، الآن هم تحريف
لأنه
قال فهو من عظمة القرآن، هذا من عظمة القرآن والتركيب الكلامي لجمله. يعني يقول سيد أخوي ما في بلاغة ما في إعجاز، يقول لا بالعكس هاي من أقوى مصادق شنو الإعجاز، يجيب عبارة واحدة قابلة للانطباق على معاني كلها ملتفت إليها المتكلم في ظرف الاستعمار، مع أنه قد تكون المعاني بدوان ليس فيها جامع واضح، لكن يستطيع المتكلم أن يستعمل جملة واحدة قابلة للانطباق على المعاني بحيث يعلم هذا السامع أو يعلم المخاطب ولو المخاطب الخاص أنه أحد هذه المعاني مراد بالاستعمال وهو المعنى الظاهر مثلا، وباقي المعاني مراد للمتكلم. أي أيضا لا لا لا
قابلية التطبيق إما أن تكون بمعنى وجود مرافق متعددة أو بمعنى
لا هذه مرادة مستعملة قلنا فرق لا قلنا فرق
كيف سيدلك عليها؟
خلنا كم عبارة قال بحيث يمكن للفكر فهو من عظمة القرآن والتركيب الكلامي لجمله إذ قل من الجمل العرفية ما يمكن تطبيقه على متعدد من المعاني، خصوصا هاي المعاني اللي المفروض كلها ملتفت إليها المتكلم في ظرف الاستعمار، فإيراد تركيب قابل للتطبيق على عدد كبير من المعاني وفرض ورود تلك المعاني في نفس المتكلم والتفاته إليها وتحري في إيراد ما يمكن تطبيقه عليها من التراكيب الكلامية دليل على عظمة ذلك المتكلم وسعة أفق تفكيره في الاطلاع على دقائق الألفاظ ومعانيها. هذا هو التوجيه الثالث لكلام الآخون، وهذا التفسير كما قلنا لا يرجع لأحد التفسيرات السابقة، لأنه لا يدعي من سيد المنتقى بأن هذا اللفظ علامة على باقي المعاني لوجود محذور في هذا المسلك، ما بيدخل في التفاصيل، إذ أن لازم هذا المسلك أن اللفظ لوحظ بلحاظين، لوحظ بلحاظ آلي وهو الفنانية بلحاظ المعنى المستعمل فيه، وفي نفس الأهل لوحظ بلحاظ شنو استقلالي وهو العلامية، لأن مسلك العلامية معناه لحاظ اللفظ لحاظا شنو استقلاليا، فهل يعقل أن الشيء الواحد في آن واحد يلحظ بلحاظين؟ فهذا ما يرجع إلى مسلك العلامية، ولا يرجع إلى مسلك تعدد مراتب المعاني، إذ لم يدعي سيد المنتقى أن هذه المعاني التي يلتفت إليها المتكلم بينها شدة وضعف، قد تكون معاني شنو نوعا ما متغايرة ليست نسبتها نسبة التشكيك، واضح؟ فلا يدعي أن كل هذه المعاني كلها معاني لله، وإلا صارت علقة بين اللفظ وبين شنو وبين المعاني، لأن اللفظ استعمل في معنى واحد له مراتب، وهذا خلاف المفروض أن اللفظ في هذه الدعوة يعني اللفظ استعمل في معنى واحد والأخرى مرادة في أنفسها لا من اللفظ. نعم تحري بل تحري الألفاظ يقول بل نعم اختيار يعني يقول وفرض ورود تلك المعاني في نفس المتكلم والتفاته إليها، التفت المعاني زين بيستخدم اختار الله وتحريه في إيراد ما يمكن تطبيقه عليها من التراكيب الكلامية.
المفروض أنه تحرى تركيبا لفظيا صالحا للانطباق عليها جميعا وهو مريد لها جميعا،
لا وهو مريد لها بالي جميعا، لكن باللفظ
لكنه
في لحاظ اللفظ
لكنه فرارا عن إشكال استعمال اللفظ في أكثر من المعنى يقول هو أراد في مقام الإرادة الاستعمالي
المعنى الظاهر أوضح المعاني.
شيخ قد يكون مريدا وقد لا يكون مريدا للآخر
من المعاني، خلاف الظاهر، ظاهر المتكلم أنه يريد المعنى الذي ظاهر العرفي، إذا مقتضى إثباتي مقتضى الظهور لا تخسر الميزان، ظاهر الميزان المادي، فهو يريد بيان الميزان المادي بالإرادة الاستعمالية والأخرى مرادة للمتكلم لا بإرادة الاستعمالية.
أنا أريد أقول هذا الكلام بالنظر القاصر يرجع لبنا إلى استعمال اللفظ في أكثر،
لا يرجع الاستعمال اللفظ لا مستعمل
اختار اللفظ
في أحد المعاني استعمال والباقي غير مستعمل فيها أصلا،
ولكنه
قابلية التطبيق
وهو مراد
مو من اللفظ، لو كان مراد من اللاف تعلقت إرادة استعمالية،
لو ما كان مراد
مو من اللاف مراد، قابلية التطبيق لا فعلية التطبيق، قابلية التطبيق أن اللفظ بما له من تركيب قابل للانطباق. أنا جبت لفظة حين قابل للانطباق على معاني متعددة، ما أريدها في نفسها، لا أريدها من اللفظ. إذا تقول إذا أريدها من اللفظ بلي استعمال اللفظ أكثر من المعنى، إذا ما تريدها من اللفظ بلي. هذا علم خاص شيخنا، أقول بأني أنا ملتفت إلى عدة معاني في ظرف الاستعمال، مع التفاتي إلى عدة معاني، هناك لفظ صالح في نفسه له الصلاحية للحكاية عن هذه المعاني، وأنا لا أستعمل هذا اللفظ فعلا الذي له الصلاحية في ماذا؟ في الحكاية الفعلية عن جميع هذه المعاني، وإنما أستعمل هذا اللفظ الذي له الصلاحية على الحكاية الفعلية للمعنى الواحد للمعنى الظاهر، وأما الباقي فهي فقط علقتها الصلاحية للحكاية الفعلية. هذا فهذا ليس باب استعمال لفظ أكثر من معنى.
ليش استعمل هذا اللفظ بالذات؟
لأنه هو المعنى الظاهر، هو المعنى الملتفت إليه. الميزان يقصد أمير المؤمنين، ما يفتون الناس
اللي يغني. أبو شيخنا ليش استعمل
هذا بحث آخر؟ ليش اختار؟
ليش استعمل اللفظ المفروض؟
بحث كبروي، بحث كبروي. ليش استعمل اللفظ؟ تعلقت به قرينة السياق، تعلق به قاعد يتكلم عن بني إسرائيل، تعلق الغرض المتكلم أن يستعمل العصا في هذه العصا.
شيخنا المفروض أن هذا اللفظ انتقي واختير لأنه صالح للانطباق على معاني متعددة.
بلي.
وهذه المعاني كلها صالح هذا اللفظ أن يدل عليه.
لكن المتكلم تعلقت إرادته الاستعمالية في ظرف الاستعمال بأحد هذه المعاني لمرجح.
هذا كلام يعني
كلام تحليلي فني صناعي.
تعال.
هذا علم خاص، لا تلتفت إليه شيخ موسى، لو التفت إليه صدقت ما نقول. بلي مقبول في
اللغة،
تفسير باطن مو ظاهر في قناة، مو معنى ظاهر، معنى باطن بواطن.
أي ظاهرة موجودة في اللغة أصلا؟
ما في إشكال، ظاهرة موجودة لا موجودة. هذه قضية ثبوتية ممكنة إذا دل مقام الإثبات وهي روايات البطون عليها، لا مانع من الالتزام بها. الآن بحثنا في تخريجات، المصنف قال بحثنا في تخريجات ماذا اللي مسألة البطون، بعد ذلك نأتي إلى النصوص، هل النصوص قابلة للحام؟ السيد المنتقي يقول لك كل هذه الأحكام ذكرت كلها باطلة ثبوتاً، العلامية باطل ثبوتا، التشكيك لا معنى للتشكيك في المعاني، التشكيك في الوجود، ما نعقل التشكيك، لا نعقل المداليل الالتزامية التي هي متباينة. خب كما هو ادعى المدارس باطلة، فإذا بطلت كل الاحتمالات وتعين هذا في مقام الثبوت، يتعين هذا الاحتمال في مقام الإثبات. مسألة سهلة عند العالم شيخنا،
لكن تفسير هذا
كلام وجيه بلي بلي محتمل على الأخ، إرادة في أنفسها على الاستعمال. خو بس خو كيف مراد؟ هل قصدك العلامية؟ هل قصدك التطبيق؟ كلها محتملة.
قال شأنك فسر العلامية، مشكلة فسر العلامية،
ما قالوا في مراد الأخون هذا، ما لا لا هو ما ادعى أنه
غبت،
ما قال هذا مشكلة، مشكلة ما قال مراد الأخون، ما قال مراد الأخون ذلك، ما قال هو قال بس مو مراد الآخون، هو يشرح كلام الآخون بحسب فهمه. هذا مو قل وقد تلقينا من مجلس الدرس كما ذكر الإيرواني، الإيرواني ملتف دقيق، قال وقد ذكر في مجلس الدرس، هذين الجوابين، وما فسر هذا كلامه في مجلس الدرس. لو هو فسر كلامه في مجلس الدرس بأن مرادي من العلامية نحل المطلب، ولهذا وقع على ما هو مراد الآخون، ولو لو فسر الآخون كلامه انتهينا المطلب. البلي المشكيني هو فهمه للمطلب فسره بالعلامية.
لو فسر
أوقعنا الكلام في تفسير وذكرنا الوجوه الأخرى. لهذا لا يدعي القوج شيخنا، مو كل حاشي يذكر المشكيني يدعي أن هذا مراد الآخون يتلقى منه وفهمه، فهمه حج عليه، حج على غير العالم. لسان الشيخ ولسان الشيخ، لسان الشيخ هذا اختلاف في مطلب دقيق، اختلف الإعلام في فهمه. فهذه تخريجات عديدة، ومن هنا يتضح أن هناك ثلاثة احتمالات في عبارة المصنف قابلة للانطباق في أي نفس عبارة، نفس العبارة قابلة للانطباق، يمكن الآخر ملتفت إليها أنا ما أدري. مرادة في أنفسها بلي. هذه ما يعرف إلا الخواص. أنا قد أقول قابلة، اشتراني مراد إلا من خطب به، الذي يعرف أن هذا مراد المتكلم في ظرف الاستعمال. فلا تدعي علما ليس لك، وهو العلم الباطن.
نقول
عبارة عن البطون من البطون إحنا ما نفهم. ممكن بالعمل البطون يطبق البطون علينا. خب على أي حال؟ المسألة سهلته إن شاء الله.
سهلة. يعني حتى الموارد اللي يجي ويقال فيها إنه هذا يلزم منه استعمال لغتي أكثر معني خذ جبهة التقليد وخلاص.
بلي. شوف يا أخي أنا بحث. بحث صناعي وشوف كذا. دقات كونيش. بلي دقات لا مو يحط دقات. عندنا مسألة ثبوتية فرغنا منها. شوف البندقاء بحث دقيق الآخر بحث ثبوت انتهينا هل يمكن استعمال اللفظ في أكثر من معنى أو لا قلنا هذا غير معقول شنو ثبوتا انتهينا واحد جاي عارضنا في مقال قل لا في مقام الإثبات هناك استعمال لللفظ في أكثر من معنى وهي البطون نقول يكفي في دفع هذا الإشكال الثبوتي الإثباتي إبراز احتمال يتناسب مع مقام الثبوت لو كان ماكو شارة في مقام الإثبات قد يحصل مثلا تصادم وإن كان تصادم ما يحصل لكن إذا فرض وجود عدة احتمالات يمكن تفسير البطون بها مما يتناسب مع مقام الثبوت لا يكون دليل إثبات معارض لدليل الثبوت وأحد يقول هناك عدة احتمالات يقول لك فين الاحتمال ما يحتاج عين يكفي الاحتمال في بطلان الاستدلال أن هذا من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى واضح تارة واحد يدعي مثلا يقول لا المعاني الجسماني محال جتك رواية أو جاءك دليل متواتر صريح نص صريح المعاني الجسماني ثابت والله تالله بالله قطعي وش تسوي دليل قطعي متواتر مثلا ونص 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 مظاهر وجاب دليل عقلي إحنا المصالمة قد تحصل بدوان واضح لكن لو جاءك دليل حمال ذو أوجه القرآن حمال ذو أوجه أدلة البطول حمال ذو أوجه فهل تصلح أن تكون رافع لدليل الثبوت أو معارضة لها أصلا حتى معارضة قضائية ما موجودة فدققوا في المطلب هذا بلي ماكو مرة يعني كل احتمالات بل نحن نحتمل بأن هذا التفسير نحتمل بأن هذا من باب البطون وبالتالي لا يتم الاستدلال قال وهم ودع لعلك تتوهم والظاء أنه لم يتوهم أحد أصولي لا أحد حسب المتتبعين يعني حسب ما ذكره بعض المتتبعين في كتب الأصول لم يدعي أحد الاستدلال بروايات البطون على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى بل هذا توهم ذكره بعض هم متأخرين من الأصولين ودخل هذا المطلب في هداية المسترشدين دخل من باب أنه تبناه من باب دفع توهم لا أنه هناك قائل يعني أحد جمل الأصول تمسك بروايات البطون لإثبات استعمال اللفظ في أكثر من معنى لعلك تتوهم أن الأخبار الدالة على أن للقرآن بطونا سبعة أو سبعين تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه وقع في القرآن ولكنك غفلت والعصمة لأهلها ولكنك غفلت عن أنه لا دلالة لها يعني إرادة البطون أصلا على أن إرادة إرادة البطون كان من باب إرادة المعنى من اللفظ فلعله يكفينا الاحتمال في إبطال فلعله كان بإرادتها إرادة المعاني في أنفسها حال الاستعمال في المعنى لا إرادتها من اللفظ بل إرادة في نفسها في قبال اللفظ لا إرادتها من اللفظ كما إذا استعمل فيها يعني لأنه لو استعمل فيها تكون مرادة من شنو مرادة من اللفظ هي كما هي للمنفي واضح للمنفي فلعله كان إرادتها في نفسها لا إرادة البطون من اللفظ هي كما إشارة للمنفي لا ماذا كما لا كذا كما إذا استعمل فيها هذه سمنا تمثيل للمنفي لا أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ فاستعمل اللفظي معنى واحد وهذه كلها لوازم كما بينا بالأمس. وإن كان أفهامنا قاصرة عن إدراك هذه المعاني. فاتضح أن في الكتاب جوابين للآخون، وقد ذكرنا أمس أن نهاية أن المحقق الإيرواني ذكر جوابين للآخون في مجلس درسه، فمجموع أجوبة الآخون كم؟ أربعة. وقلنا الجواب الأول هذا الذي ذكر في الكتاب ينحل إلى ثلاثة تحليلات، وقلنا وصلنا المجموع كم؟ وصلنا الظرف مجموع كم؟ ستة أو سبعة؟ خمسة اليوم ثلاثة أربعة سبعة، سبعة وجوه في البطون، فللقرآن سبعة بطون. واضح؟ إن للقرآن بطونا سبعة ولتفسير البطون السبعة سبعة بطون. في الرواية ولكل بطن ظاهر، شنو بعد هذه لكل بطن ظاهر؟ بليد قصينا الرواية قاعدين شيخنا نلعب احنا قصينا الروايات وشايفينها شيخنا البحث المفصل أمس أعطيناكم مصادر، أنتم حضرتوا شيخنا مصدر أعطيناكم المصادر، راجعوا الروايات في ثلاثة طوائف من الروايات، وهذه الروايات من المعضلات. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ومن هنا يندفع إشكال المحقق الإيرواني، يا ليت شعري ما هو مراد الآخون. واضح؟ حيث إن المحقق الإيرواني أشكل أمس على كلام الآخون في جوابه الأول أنه غير معقول ثبوتا أصلا، كيف تقول من جهة هي مراده واللفظ لا يدل عليها مع عدم وجود دال آخر؟ ذكروا أمس. وقد اتضح بالبيانات الثلاث، مو بس بيان واحد شيخنا، ركزوا في كلامي، كل البيانات الثلاثة التي ذكرتها في عبارة الآخون كافية في دفع إشكال المحقق الإيرواني. فما ذكره المحقق الإيرواني في المقام من ماذا؟ من دعوى عدم معقولية كلام الآخون ليس بتام. فتأمل جيدا، متأمل، تأمل جيدا المطلب. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، المطلب الثالث عشر في بحث المقدمات والأخير، بحث المشتق. الكلام في بحث المشتق طويل الذيل جدا، حيث إن المصنف ذكر ستة أمور من باب التمهيد، ثم ذكر عين المطلب وذكر فيه لعله ثلاثة مطالب، ثم ذكرت بقي أمور ستة أمور. فمجموع الأمور التي ذكرها، بس أتأكد في أصل البحث كم من نقطة ذكر؟ نقطة واحدة مولانا العزيز، نقطتين، ثلاثة، 12 نقطة، 12 مطلب، وكل مطلب فيه نقاط، 12 مطلب تعرض له ماذا؟ تعرض له المصنف في بحث المشتق، وهو من البحوث الطويلة في الكفاية، فعليكم بسعة الصدر والصبر، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مقدمة ديباجة، مقدمة للدخول في البحث. هذه المقدمة تحتوي على مطلبين، المطلب الأول ما هو المراد من المشتق؟ المشتق هو ما عرض عليه الاشتقاق، والاشتقاق في اللغة هو عبارة عن أخذ شيء واقتطاعه من شيء، كما قيل اشتق النهر من الوادي، اشتقاق النهر من الوادي موجب لصيرورة النهر مشتق، والوادي مشتق شنو؟ مشتق من. والاشتقاق عملية الأخذ والاقتطاع، اقتطاع شيء من شيء يسمى شنو؟ يسمى اشتقاق. نعم. وفي هذا بلحاظ اللغة، وبلحاظ أهل في الاصطلاح النحوي، المراد من المشتق هو اللفظ الذي يؤخذ ويشتق من لفظ آخر. ومن هنا يعلم أن المشتق وصف لللفظ وليس وصفا لشنه للمعنى. فالمشتق هو اللفظ الذي يؤخذ من لفظ آخر، وذاك اللفظ الآخر يسمى أصل الاشتقاق أو المشتق من. واللفظ الذي حصل وهو فرع يسمى المشتق. وقد وقع كلام بين النحاة فيما هو الأصل في الاشتقاق، ما هو اللفظ الذي هو الأصل في الاشتقاق، ما هو اللفظ الذي تشتق منه باقي الألفاظ. تذكرون النزاع ما هو؟
الكوفيين الفعل مثال ثلاثي مجرد،
نعم،
والبصريين جزما
مصدر الغير المزيد المجرد. فوقع نزاع عند النحاة في أصل الاشتقاق، هل أنه الفعل الثلاثي المجرد أو أنه المصدر المجرد غير المزيد؟ وقد أوصل النحاة المشتق إلى كم؟ 12. وقد أوصلوا في كتبهم وفي كلماتهم المشتق إلى 12 مورد. على كل حال هذا هو المراد من المشتق وفائدة الاشتقاق. هي كنا مقدم لأن البحث الأصولي واد المرتبط ببحث النحو. وفائدة الاشتقاق إضفاء معنى زائد على ما هو موجود في أصل الاشتقاق. فعندنا أصل الاشتقاق كالمصدر مثلا، اشتققنا منه اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغة المبالغة، الصفة المشبهة. فائدة هذا الاشتقاق إضفاء معنى زائد على ما هو موجود في الأصل، كبيان نسبة الصدور، نسبة الحلول، المصدرية، المبالغة، ثبوت الوصف. كلها هذه معاني زائدة من وين حصلت؟ ببركة شنو؟ ببركة الإش الاشتقاق. هذا ما ذكره النحاة. وسيأتينا إن شاء الله غدا ما هي النسبة بين المشتق الأصولي والمشتق النحوي. فهل البحث في المشتق في الأصول في بحث المشتق ونفس المشتق النحوي؟ فهل النسبة نسبة التباين، العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص من وين؟ ولهذا غدا إن شاء الله نبحث هذا المطلب. تأتي تتمة الكلام فقط هي من باب البداية البركة. تأتي غدا إن شاء الله البحث المفصل وأين محل النزاع. إذا نتعرض غدا إلى مطلبين يحب يراجع، لازم نتراجع يعني حب أكيد. المطلب الأول، ما هو الفرق بين المشتق النحوي والمشتق الأصولي؟ وهذا سوف يجيب أن ندخل تقسيم النحاة إلى أنه اللفظ إما جامد وإما مشتق. نبحث الجامد على أقسام لهم أقسام، المشتق على أقسام عندهم أيضا لهم أقسام. هل قسموا المشتق لو ما قسموا؟ هل قسموا الجامد؟ لأن له دخيل في البحث. ثم نبحث النسبة، ما هي النسبة بينهما؟ وبعد ذلك ندخل في تحرير محل النزاع، أين محل النزاع في بحث المشتق. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.